لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصل الميت بارك الله فيك على السنة. قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه نحن نغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة فتزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان، وإلا كثير من الأموال بتنضاف يعني، لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، لكن هو ما بيستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، اللي بغسله بده يوضيه، يغسل له. ايوه، نحن عم نبدا الان مرحله مرحله. قلنا المرحله الاولى اذا كان هناك نجاسه تزال تغسل. المرحله الثانيه يوضا كما كان يتوضا في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه ثلاثه، يمضمض بقدر الاستطاعة، مش ما نتكلف ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتغسل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة بيكون غسلنا الميت على السنة، وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه سيلان أو شيء، فخشيت إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت كل ميت.
لا
في حالة الضرورة، ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض، ثلاثة أكفان بيض. ها كيف؟
يعني بعد ما
يتغسل
ايش الطاهر؟ يعني نجاس من النجاسات.
وقلنا فهينا غسلناه
أولا
أنا. نعم
يعني ما يقول صبش عليه ما يقول الله يحبش عليه.
لا لا رب يعلم أنه هذا يغسل غسل ميت، ما في داعي، حتى الحي نفسه. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضى أو بدي أغتسل ما في حاجة إني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل، لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر، خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض الظهر، هذا كله ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. النية وين محلها؟ في القلب. والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت الميضة مكان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخطاء. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد من هذه العبادات أن يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في النية. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بثلاث أكفان، ثلاث قطع ندرجه. كيف؟ مش قادر بيكفي واحد.
جزاك الله خير.
كيف تعلمون أن الدنيا أغلى شيء لا يصدق وهي من الإيمان، فجزا الله خير شيخ الشيخ صاحب الإيمان بارك الله فيه، كان قاضي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون ليس دائرة السنة، السنة أن يفرض على الجنازة الأقرب لها، فبارك الله في شيخ الحج الزمن، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم اتباع السنة وأن يسرع على السنة. في تعليم الأمة وفي خير عظيم من هذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فنصلي 7 تكبيرات. يا أخوة، التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة، ولا نقرأ قبلها الدعاء السته، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدها نكبر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العادية اللي هي الصلاة التي تنام الصلاة الظهرية، وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو للميت. أوصيكم أخوتي أن تخلصوا دعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إخلاء الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بحمد الله سبحانه وتعالى، وأنشد أيضا يدورون على الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإسلام ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. والذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل على الأبواب في حال حياته، ومن هذه الأدعية الطيبة جعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفوانه واغفر له ووسل وسلم. هذا الدعاء دعاء عظيم حتى الصحابة رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو الميت لله في هذه الأوصاف الدموية للرحمة على الميت. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على خير الأمة في عهد صلى الله عليه وسلم. ولا ليس من ذلك التحريم، ولكن لازم نظر الإخوة على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث طيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي، وصام الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا بالتسميات الأخرى دعاء، ولا مانع من استخدام الدعاء في حوض الإنسان، وإذا كان بعض الناس لو حافظ الدعاء لا بأس أن يدعو الله صلى الله عليه وسلم فيكرر المغفرة والتوبة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في المغفرة. يذكر الإخوة على أن السنة على المذبح إلا بالتكبيرة الأولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الأولى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاة. والتسبيح يكون بصوت خافت الإمام والسلم 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 الإمام، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة عدم رفع الصوت للذكر حال رفع الجنازة وحال المسير في الطريق عند القبر عند السنة أن يكون المسلم يمشي بجنازة وهو عليه السكينة. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين هكذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال استحضروا لا فيكم فإنه آل الفتن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدنا وإياكم يا إخوان تطبيق السنة أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وأن لا تنشغلوا لا بحج الدنيا ولا بالموت ليس لها ان يشترك في شيء. فنسال الله ان يعيننا واياكم تطبيق السنه حتى تؤجروا، ويا اخوه اجر عظيم لك في كل قراءه جبل في الجنه، اجر عظيم بكل قراءه بالصلاه على الجنازه بانتزاع الجنازه بكل عند القدر وتستقبل وتذكر خشيه الله تستقبل الموت ففيه موضع عظيم، لان ربنا اوصانا بان نزور المرضى وأن يدفع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر نزول إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم تطبيق السنة وأن يرزقنا ولا نستطيع الله أحد مثلكم إلا الصالحين المتقين أن يصلوا علينا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى والهدى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجلس.
الصلوات ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتشهيد، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقولن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعياد يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا. سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا.
مثل هذه آلاف مؤلف من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع تدر فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر.
ليه؟
لكثرة الناس، لكثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر القبر بجانبه بضيع الحجر بروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشمين ولو كان محروق. شو بيروح الحجر
شيخ؟ إذا كان في قبور بني عليها مدماكين والمدماك الأول تقريبا ضاع نهائيا، وبعض القبور حط عليها مدماك واحد فقط وضاع،
شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بيضعوها للتفريق لسد ممر، ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون سادينها؟ طيب لو صبينا صبة باطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إذا أحسن وزلتهم
ممكن.
إذا شو قال لا يمكن نبني بقى قصر القبر؟
لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني.
هذا هو أكيد في حدود الحاجة.
نعم في
الحاجة. طيب يعني هلا نحن إذا صبينا صبي صبي مين بده يزيلها؟ مين بده يشيلها؟
أرجل الناس واستراب الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطون.
طيب.
على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بداية الأمر كانت مرتفعة. الآن صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المنطقة هناك عشان يزرعوا شجر وما شجر. فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما بيعرفوا أنه هون في قبر. حتى أجوا ناس بدهم يبحثوا عشان يحفروا قبر آخر.
طيب. أنت ما حطيت علامة قبر؟
أنا لحد الآن حطيت بلوك هيك صف على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة. وأقارب وأهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط عشان هيك نعمل.
والله سيدي أنت عرفت الحكم الشرعي، يعني الأصل هو تحريم البناء على القبر.
الأصل تحريم البناء.
أيوة، لكن إذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمة كلحم الخنزير يقول إلا ما اضطررتم إليه، فمعناها ضرورات تبيح المحظورات، لكن مش على كيفنا، ضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعدة هي تقدر تتصرف في الإضافة إلى القبر لغرض صيانته وعدم إهانته. أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين وزخرفة وهيك عيب، فإذا عرفت فالزم غيره في شيء. تفضل.
عندما دفننا الميت نسبنا حجر وضعناه كشاهد لأجل اضطراب الهواء والغبرة وهالناس، لو اجينا صبينا صبة بطون على نفس الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتابة
هذا نفس البحث فيه. في حدود الحاجة.
في حدود الحاجة
بس.
أما يعلى حجر وحجرين هذا مقروض.
اي نعم.
بارك الله
فيك.
حصل دائرة الإفتاء قبل سنتين تقريبا فتوى في الجريدة. أخذت نص صفحة في الجريدة. ذكروا بالنسبة للكتابة على الشاهد جواز ذلك واستشفوا من الحديث لا تعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. ما رأيكم؟
رأيي يعرف الجواب السابق.
نعم.
الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة فيجوز هدم الضرورة إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أحضر لكم هذا. أدخل المقبرة هاي هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة وإلى آخره. هذا في حاجة له؟
لا.
هل يعطوا الفتوى؟ ما عطوا القيود هي.
ما حددوا.
عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا وضعنا الشاهد وخطينا خط هيك أسود صار علامة ولا لا؟
صار علامة.
طيب شنو الكتابة؟ هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلنا آنفا.
نعم.
أن الضرورات غير المعذورات لكن إيش؟ تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتابة نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها. وهي أنا جبت لك بديل. أنت عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟
أنا أشكال حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها.
وهذا مقصود فنجوم.
لكن مثلا بعض الأقارب،
شو المقصود الكتابة اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟
نعم، لكن فيه مثلا أقارب لم يجي يزور القبر، ماذا يعرفها الأحد؟
يعرفوا من الأقارب، الأقارب يعرفوا من الأقارب.
طيب
بل كما وصلهم لنا ولا يصلي هاتين، خلي يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.
عندي اختصال ولو لمست زبر هل ده يوحد الوراشر بختصر وقت مواصل وصلي عنه
لا ما ينقذ الوضوء. لمس ذكر لمسا عاديا لا ينقذ الوضوء، الذي ينقذ الوضوء هو العبث. فهمتني؟
نعم.
طيب غيره
الجد الحقيقة هل يجوز أن يعقل إنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن ولده؟
لا، بيعق عن نفسه
أولا.
لا، أولا بيعق عن أولاده.
عن أولاده أولا.
إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم.
يجب أن يعقل زوجته؟
لا يعق إلا عن نفسه. بعد أن يكون قد عق عن أولاده يعق عن نفسه، أما عن أبيه وأمه فلا. وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه ما عق عنه، وإذا كان قد عق عنه فانتهى الأمر.
حديث الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف من الحكم حكم أنه لم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يستنصح بالنصح.
الصلاة صحيحة ولكن هو آثم. أي نعم.
الجلوس التشهد في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاه متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟
يفترش.
وكذلك إن تأخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يجلس التشهد الأخير بالنسبة للإمام؟ وبالنسبة له الركعة الثالثة هل يتورك أم يفترش؟
لا، هو التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير المسبوق بالتشهد. فإذا كان الإمام يصلي الفريضة عليه أن يتورك كما يتورك الإمام.
أما في منتصف الصلاة فلا تورط، إنما هو الافتراش.
حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو بهذا اللفظ صحيح أم ضعيف؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسون حديث ثابت في مجموع طرقه، ليس له طريق ثابت ولكن يأخذ الثبوت بمجموع الطرق. واضح الجواب؟
هل يوجد حديث نهاية الجلوس في الطعام؟
يوجد، هو الانتصاب على العقبين أو نصب رجل واتلاف رجل، انطلاقا من قول عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. غيره
صلاة القيام هل تسرع جماعة غير رمضان؟
تسرع عفوا لا قصدا.
هل يجوز صلاة
القيام تاني؟
عفوا لا قصدا، يعني لو
يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في غير رمضان، يعني تعالوا يا جماعة نصلي صلاة الجماعة في الليل، لا. أما إذا كانوا مجتمعين عفو خاطر عنا لهم أن يصلوا فلأحدهم أن يؤمهم.
هل يجوز صلاة الوتر وزكت جماعة فيها في مثل صلاة القيام؟
كيف؟
في غير رمضان يعني ما صلى القيام جماعة؟
هذا إلا صدق.
من يوم أن حضرت من مصر أود لقاء الحمد لله الذي جمعني اليوم معك.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
متى جيت؟
من حوالي شهر تقريبا.
أهلا مرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
كيف الأخوان؟
بخير الحمد لله.
طيبين؟
الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله ماشيين على الصراط المستقيم في الدعوة.
نعم.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
بشرك الله خيرا.
جزاكم الله خير.
أهلا.
هم الحمد لله لم يثيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه انت.
جزاكم الله خيرا، ارجو الله ان يزيدهم توفيقا.
امين
ونصرا.
نسال الله ذلك.
وعزا ومجدا.
امين. جزاكم الله خيرا.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا من ادب النبوة الكريم. يريد الرسول عليه السلام بالمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا، أن لا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظ خبثة، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام، أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها التقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة الأولى خبثت، وإنما يقول لخست. فهي من حيث اللفظ لطيفة لكن من حيث المعنى تؤدي نفس المعنى. أردت من هذين الحديثين الجواب عن السؤال السابق، أنه هل يسمى الغلام نسيما؟ فأجبت بالنفي وقلت لا، لأنه نسيم في اللغة تساوي معنى الريح، فهل يسمي أحد ابنه ريحا؟ لا. لكن الناس اليوم كنا في مطلع الجواب عن هذا السؤال يهتمون بالألفاظ الناعمة حتى ولو كانت تحتها معاني قبيحة، فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيم، لفظ لطيف نسيم، لكن إيش معنى نسيم؟ نسيم يعني ريح، ما في إنه معنى يعني جيد مقبول في النفس. ولذلك فهو ليس من أسماء العذاب التي ينبغي على المسلم أن يطلقها على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات، كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك، مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق على البنات. فهناك من يسمى بوصال، هذا معنى قبيح جدا، يذكر بشيء لا يجوز أن يفكر فيه الإنسان. فلان اسم وصال، وفلان اسم نهاد. وإيش معنى نهاد؟ يعني هل لصدره ناتب بارد. هذا يذكر بأشياء ما هي شريفة أبدا. وأخرى ليت سميت سهما واحدا وإنما سميت سهاما لا سهاما. وهكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال.
حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هناك حديثان، أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن هات نتذكر اللي أظنه أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. فإذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي. إيه؟ لا لا، لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثان، لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ضعيف السند، ذاك ثابت، لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه ذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. طيب تفضلوا الآن. إنه يجوز الجمع من أجله، إذا من ابن القدير الإمام، لكن هو إمامنا إمام اللي كان في ماضي زمان، لأن أئمتنا اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم